أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى فهو مما دلت عليه الروايات المتواترات كما لا يخفى. بعد أن فرغ المصنف من البحث في النسخ وبيان حقيقة النسخ وتحقيق عدم ثبوت الشرط المذكور المعروف، الشرط الذي ذكر المشهور ليس أمرا ثابتا ولا دليل عليه كما بين المصنف، تعرض إجمالا بعد ذلك إلى بحث البداء. عليكم السلام ورحمة الله. تعرض إجمالا إلى بحث البداء، والسر في ذلك هو أن النسخ في الحقيقة هو نوع من البداء. النسخ ضرب من البداء، لكن بداء في التشريعيات. أما البداء المصطلح هو بداء في التكوينيات. لأجل هذا الاشتراك هو تعرض إلى بحث البداء، وحاصل الكلام فيه هو أن البداء لغة بمعنى الظهور والبيان. تقول بدا لي كذا، يعني ظهر لي وبان لي بعد أن كان خافيا. البداء يعني الظهور بعد الخفاء. ومنه قوله تعالى: وبدا لهم سيئات أعمالهم، يعني ظهر لهم بعد أن كان خافيا عليهم. البداء في الإنسان في الممكن بمعنى أهل الحقيقة، لا محذور في أن نلتزم بأن البداء في الإنسان بالمعنى الحقيقي، يعني الظهور بعد الخفاء. وهذا الظهور بعد الخفاء إنما يكون من ناحية جهله، من جهة جهل الإنسان. لأجل جهله بحقائق الأشياء هو قد يعتقد أن الحقيقة في جانب، ثم بعد ذلك يبدو له خلاف هذا ويظهر له خلاف ذلك، وأن الحقيقة في جانب آخر. أساس البداء في الإنسان هو الجهل المركب، أن يعتقد أن الحقيقة هي على النحو الكذائي ثم يتبين خلاف ذلك. هذا ما بمحذور في أن نلتزم بأن البداء في الإنسان بهذا المعنى، ولكن البداء بهذا المعنى محال عليه تعالى. لا يمكن أن نلتزم بثبوت البداء بالنسبة إليه تعالى بنفس هذا المعنى. هذا المعنى واضح يلزم منه الجهل والعياذ بالله، بل أدنى مراتب الجهل، الجهل المركب كما بينا. وكذلك يلزم منه تغير الإرادة كما بينا سابقا، تغير الإرادة، وهذا أمر منفي عنه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن البداء هذا المعنى الحقيقي منفي عن الله تعالى، لا يمكن الالتزام به. وفي الحقيقة لم يلتزم أحد بذلك، لم يلتزم أحد بالبداء بالنسبة إلى الله، بالنسبة إلى الله تعالى بمعنى أهل الحقيقة لم يلتزم أحد بذلك. الإمامية أعزهم الله تعالى الذين رفعوا راية البداء لم يلتزموا بهذا المعنى، ولم يلتزم أحد بذلك قط. البداء بالمعنى الحقيقي أمر منفي ومحال عليه تعالى. ولكن من ناحية أخرى، الروايات متواترة في إثبات البداء بالنسبة إليه تعالى، الروايات متواترة، واستعملت أيضا نفس لفظ البداء، نفس لفظ البداء، روايات كثيرة متواترة تدل بظاهرها على تحقق البداء عنده تعالى، وبنفس هذا اللفظ اللي بينا معناه الحقيقي وبينا معناه في الإنسان. إذن عندنا روايات كثيرة دلت على ذلك. على سبيل المثال، الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي الشريف عقد بابا مستقلا للبداء ذكر فيه 16 حديثا خاصا بالبداء. أقرأ بعض النماذج اللي عبرت بلفظ البداء. الحديث الأول عن زرارة بن أعين عن أحد إهما الصادقين عليهما السلام قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء. استعمل نفس لفظ البداء. في الحديث الثاني عشر في هذا الباب عن مالك الجهمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. في الحديث الثالث عشر من هذا الباب، السابق كان الثاني عشر، هذا الثالث عشر، عن مرازم بن حكيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله بخمس خصال: البداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة. واحد منها البداء. الحديث الخامس عشر في الباب نفسه عن الريان بن الصلت قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. وروايات أخرى كثيرة لكن ما ذكرت لفظ البداء، هذا فقط في الكافي. إذن كما يقول المصنف روايات متواترة دلت على ثبوت البداء، دلت بحسب ظاهرها على ثبوت البداء في الله تعالى. من هنا نسأل: كيف يمكن التوفيق بين الروايات المتواترة الدالة على ثبوت البداء في حقه تعالى وبين ما تقدم من استحالة البداء بالنسبة إليه تعالى؟ كيف يمكن التوفيق؟ الروايات متواترة في ثبوت البداء، لكن من ناحية أخرى قلنا البداء يستلزم الجهل، البداء يستلزم تغير الإرادة وهو أمر محال بالنسبة إليه تعالى. أجابوا عن ذلك، أجابوا بأن العقل حاكم باستحالة تغير الإرادة، حاكم باستحالة الجهل عليه تعالى، والأخبار متواترة في ثبوت البداء، لكن الأخبار ظاهرة في ثبوت البداء بالمعنى المذكور. ومن المعلوم الواضح أن الظاهر لا يقاوم البرهان، البرهان العقلي قام على استحالة الجهل في حقه. من ناحية أخرى روايات ظاهرة في البداء، الظاهر لا يمكن أن يقاوم البرهان العقلي. هذا البرهان العقلي يكون قرينة قطعية على لابدية التصرف في الأخبار ولابدية التصرف في معنى البداء المنسوب إليه تعالى. البداء ثابت لا شك ولا ريب بالأخبار المتواترة، لكن هذا الدليل العقلي الدال على استحالة الجهل واستحالة التغير الإرادة في حقه تعالى، هذا يكون قرينة قطعية على ضرورة التصرف في هذا المعنى من البداء. ومن هنا فسر المصنف البداء وقال: البداء في حقه تعالى بمعنى الإبداء. الروايات وإن عبرت بالبداء لكن المقصود بالبداء هو الإبداء، يعني الإظهار، هو يظهر هذا المعنى، هاي الحقيقة، بعد أن لم تكن ظاهرة بالنسبة إلى الناس. هو لا يعني الظهور بعد الخفاء بالمعنى المتقدم المحال عليه تعالى، هذا هو الذي يستلزم الجهل، الظهور بعد الخفاء، وإنما هو يعني الإظهار بعد أن يخفي حقيقة من الحقائق لحكمة تدعو إلى الإخفاء، هو يظهر بعد ذلك الحقيقة، هذا هو الإبداء حقيقة، لكن سمي في الروايات بالبداء، وراح نبين شنو وجه التسمية بعد قليل. إذن معنى البداء هو أن يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله بأن يخبر بوقوع شيء من الأشياء، بوقوع شيء من الأشياء، ولكن في الحقيقة وقوع هذا الشيء معلق على شرط أو معلق على عدم مانع، لكن النبي حينما يخبر بهذا الشيء هو لا يخبر بالتعليق، يخبر بوقوع الشيء وكأنما هو ناجز، هو مطلق وليس مقيدا بقيد، ليس معلقا على شرط أو عدم مانع. هو لا يبرز هذا التعليق ولا يكشف عن هذا التعليق لحكمة تقتضي ذلك. ثم بعد ذلك حينما يحل وقت حصول الفعل لا يحصل هذا الفعل الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله بوقوعه، لا يحصل ولا يتحقق هذا الفعل. السر في ذلك هو عدم حصول المعلق عليه، عدم حصول الشرط أو حصول المانع الذي لم يكشف عنه النبي صلى الله عليه وآله. وطبيعي حينما لم يحصل المعلق عليه لا يحصل المعلق، لا يحصل الفعل الذي يعلق على الشرط بعد عدم حصول الشرط. ثم بعد أن يحين الوقت ولا يحصل هذا الفعل هو يكشف عن التعليق، الله تعالى يخبر النبي بالتعليق، فالنبي صلى الله عليه وآله مثلا أو سائر الأنبياء والأوصياء يخبرون بالتعليق، وإنما لم يظهر الله تعالى التعليق فيما سبق لحكمة كما راح يتضح من بعض الأمثلة. هذا هو معنى البداء، هذا هو المعنى، معنى البداء بالنسبة إليه تعالى. هو ليس بمعنى البداء الحقيقي، البداء بالمعنى الحقيقي يعني الظهور بعد الخفاء، وإنما هو الإبداء، هو أولا لا يبدي التعليق ثم بعد ذلك يبدي هذا التعليق لحكمة تدعوه إلى تأخير هذا الإبداء. هذا المعنى هو المقصود ب البداء. إذن البداء في الله تعالى ليس منشأ الجهل كما كان في الإنسان، وإنما منشأ هو المصلحة التي تدعو إلى ذلك. هذا البداء بمعناه الحقيقي حيث كان هو يستلزم الجهل، الروايات تصدت إلى دفع هذا التوهم. حينما يقال بدا لله يعني شنو؟ يعني ظاهر بعد الخفاء، العياذ بالله، هذا يستلزم الجهل. الروايات تصدت إلى أن البداء لا يستلزم الجهل، البداء لا يعني الجهل. مجموعة من الروايات، بعض الروايات ذكرت هذا المعنى، من هاي الروايات الحديث التاسع في نفس هذا الباب، الحديث التاسع عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له، هو عالم بذلك قبل أن يبدو له. إذن البداء في الله تعالى ليس ناشئا العياذ بالله من الجهل. في الحديث العاشر عن عمرو بن عثمان الجهني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله لم يبد له من جهل، لم يبدله من جهل. إذن من شنو؟ من حكمة كما بينا. هاي الروايات تدل على أن البداء ليس خلفيته، ليست هي الجهل، هذا معنى البداء. إذن عرفنا معنى البداء اصطلاحا، عفوا البداء لغة، البداء في الإنسان، البداء في الله تعالى، وعرفنا الروايات المتواترة في ذلك. من أمثلة البداء حتى نبين كيف أن الإخفاء يكون لحكمة، من أمثلة البداء ما رواه الشيخ الصدوق في الأمالي في المجلس 75 الصفحة 360 حسب نسختي، الحديث لعله الثامن عن أبي بصير عليه، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أن عيسى روح الله مر بقوم مجلبين من الجلبة عن الأصوات والضجيج، مر بقوم مجلبين فقال: ما لهؤلاء؟ قيل: يا روح الله، إن فلانة بنت فلان تهدى إلى فلان ابن فلان في ليلتها هذه، يعني تزف إليه. قال: يجلبون اليوم ويبكون غدا. فقال قائل منهم: ولم يا رسول الله؟ قال: لأن صاحبتهم ميتة في ليلتها هذه، هاي العروس تموت قبل أن تزف. فقال القائلون بمقالته أصحابه متبعوه قالوا: صدق الله وصدق رسوله. وقال أهل النفاق المعاندين ما أقرب غدا، خلي يجي باكر ونشوف فعلا ستموت. فلما أصبحوا جاءوا فوجدوها على حالها لم يحدث بها شيء، فقالوا يا روح الله إن التي أخبرتنا أمس أنها ميتة لم تمت. فقال عيسى عليه السلام يفعل الله ما يشاء، فذهبوا بنا إليها. فذهبوا يتسابقون حتى قرعوا الباب، فخرج زوجها فقال له عيسى عليه السلام استأذن لي على صاحبتك. قال فدخل عليها فأخبرها أن روح الله وكلمته بالباب مع عدة. قال فتخدرت فدخل عليها فقال لها ما صنعت ليلتك هذه؟ قالت لم أصنع شيئا إلا وقد كنت أصنعه فيما مضى، أنا معتادة على عمل سويته كسائر الليالي. لم أصنع شيئا إلا وقد كنت أصنعه فيما مضى، إنه كان يعترينا سائل في كل ليلة جمعة فننيله ما يقوته إلى مثلها، نطي مؤونة أسبوع، وإنه جاءني في ليلة هذه وأنا مشغولة بأمري وأهلي في مشاغيل. فهتف فلم يجبه أحد، ثم هتف فلم يجب حتى هتف مرارا، فلما سمعت مقالته قمت متنكرة حتى أنلته كما كنا ننيله. فقال لها تنحي عن مجلسك، قومي من مكانك، تنحي عن مجلسك، فإذا تحت ثيابها أفعى مثل جذع عاض على ذنبه. فقال عليه السلام بما صنعت صرف الله عنك هذا. هاي الرواية تدل على البداء، تدل على البداء. هو أخبر بموت هذه الفتاة لكن معلقة على عدم الصدقة، لكن هو أولا لم يخبر بالتعليق، وإنما أخبر وكأنما الموت أمر مطلق وناجز وغير مقيد، كأنما هو أمر محتوم ليس مردودا ليس معلقا على شيء. ثم بعدما لم يتحقق أخبر بالتعليق وقال بما صنعت صرف الله عنك هذا، يعني الموت كان معلق على الصدق، الموت كان معلق على عدم الصدقة، فحيث تحققت الصدقة يعني انتفى المعلق عليه، فينتفي المعلق ينتفي الموت. ولعل السر في ذلك، الحكمة في إخفاء التعليق، يعني قد يقول قائل ليش مو من أول الأمر يقول، لعل السر في إخفاء هذا التعليق، الحكمة في ذلك هي بيان عظيم الشأن الصدقة، بيان عظيم شأن الصدقة والآثار الجسيمة المترتبة على الصدقة وتأثيرها في دفع البلاء، ولو أبرم إبراما كما ورد في بعض الأخبار. هذا البيان، شوفوا إخواني، إذا النبي ابتداء يقول الصدقة مستحبة، تصدقوا، الصدقة تدفع البلاء، هذا الدلالة المطابقية قد لا تنفع مع كثير من الناس. أما إذا لا، هو يخفي شأن الصدقة ويخبر أساسا بتحقق الموت، يخبر قطعا بتحقق الموت، وهو نبي مرسل متصل بالسماء يخبر بتحقق الموت ومع ذلك لا يتحقق، ثم يكشف النقاب عن تعليق الموت على عدم الصدقة. هذا ببيان واضح وصريح لشأن الصدقة، أوضح يعني وأكثر تأثيرا في الناس من النحو الأول، البيان من النحو الأول الواضح هذا قد لا يؤثر في الناس، أما هذا البيان الثاني هذا بتأثير آكد وأقوى. وأما وجه التسمية، قد تسأل إذا كان الأمر كذلك لما لم يسمى هذا إبداء، ليش الروايات عبرت بالبداء وأوقعتنا في هذا الخلاف مع القوم؟ والبداء بمعنى الحقيقي هذا أمر محال عليه تعالى، فلم تعبر الروايات من أول الأمر بالبداء وعبرت بالإبداء؟ المصنف يقول هذا استعمال مجازي من قبيل الاستعارة، استعارة البداء موضوع لمعنى احنا استعرناه واستعملناه في معنى آخر، والوجه في ذلك هو شدة التشابه، شدة التشابه بين البداء في الإنسان في الممكنات والإبداء في الله تعالى. الإنسان حينما يجهل حقيقة من الحقائق تبدو له وكأنها حقيقة، ثم بعد ذلك ينكشف له الحال وتنكشف له الحقيقة ويعمل على أساس الحقيقة الثانية. هذا البداء في الإنسان هو قريب جدا من الإبداء في الله تعالى، تماما قريب جدا. ليش؟ لأن الإنسان كما يكون الأمر خافيا عليه ثم يبدو، كذلك في الإبداء من الله تعالى الإنسان أيضا يكون الأمر خافيا عليه ثم يبدأ له. مرة هو بنفسه يطلع على الحقيقة ويبحث ويبدو له ما لم يكن باديا، مرة لا، هو الله تعالى يخفي عليه ثم يبدي له ذلك. هذا لكن بفارق، فارق واضح، أن الخفاء في النحو الأول كان لجهل، أما الخفاء في النحو الثاني لحكمة. فأكو فرق، لكن مع ذلك أكو تشابه شديد، وكمال التشابه والتقارب بين البداء المحال وبين الإبداء في الله تعالى. هذا هو الذي سوغ المجازية والاستعارة وإطلاق البداء في الله تعالى. وقد نسأل ثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يخبر بخبر في موارد الإبداع، حينما يخبر بالأول يخبر بما سوف يلمحي أو يمحى في المستقبل ويتبدل، هل يكون عالما أو لا يكون عالما؟ هل يكون عالما بأن هذا الأمر سوف يتغير أو لا؟ الجواب عن ذلك هو أن هناك علمين في لوحين، هناك علمان في لوحين، علم ثابت في لوح المحو والإثبات، وعلم ثابت في اللوح المحفوظ. العلم الثابت في لوح المحو والإثبات اللي يسمى بالقضاء القدري الذي يمكن أن يتبدل، بينما العلم الثابت في اللوح المحفوظ هو القضاء الحتمي الذي لا يخترم ولا يتبدل. العلم الأول، اللوح الأول، لوح المحو والإثبات، هذا يشتمل على مقتضيات الأشياء، يشتمل على المقتضي، كما في هاي الرواية اللي قرأناها، القصة اللي قرأناها قبل قليل، المقتضي للموت موجود، هذا مدون في لوح المحو والإثبات، يشتمل على العلل الناقصة للأشياء، يشتمل على مقتضيات الأشياء ولا يشتمل على العلل التام. الذي يشتمل على العلل التام هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ يشتمل على المقتضيات وعلى الشروط وعلى الموانع، يشتمل على العلة بتمام أجزائها، يشتمل على العلة بتمام أجزائها. هذان علمان ثابتان في شريعتنا، ثابتان في ثقافتنا، في أدبياتنا. القرآن الكريم يثبت ذلك، الروايات أيضا تثبت ذلك. من القرآن الكريم قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا إشارة إلى لوح المحو والإثبات، وعنده أم الكتاب، هذا إشارة إلى اللوح المحفوظ الذي يشتمل على تمام العلة. وأيضا من الروايات الحديث الثامن في هذا الباب في الكافي، الحديث الثامن عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله علمين، علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، هذا العلم المخزون، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه. وفي الحديث أيضا الرابع من نفس هذا الباب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل قضى الله أو قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال هما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف. هاي اللي قرأناه قبل قليل، هذا من الأجل الموقوف. موقوف موقوف يعني شنو؟ يعني متوقف على عدم الصدقة. إذا لم تتصدق سوف تتوفى، وإذا تصدقت يؤجل في أجلها إلى الأجل المحتوم. فإذن بعدنا ما جاوبنا عن السؤال، نقول أن النبي حينما يخبر بالخبر الذي سوف يمحى، هل يكون عالما بالإنمحاء أو لا يكون عالما؟ وما السبب في إخباره؟ السبب في إخباره بما يتبدل هو أن النبي حال الوحي إنما يطلع على 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 لوح المحو والإثبات. حين الوحي يطلع على عالم المحو والإثبات، فيطلع على المقتضي، يطلع على المقتضي ولا يطلع على الشروط ولا يطلع على عدم الموانع. ليش؟ لأنه هو عالم المحو والإثبات، لوح المحو والإثبات، إنما يدون فيه المقتضيات، فهو يطلع على ذلك ولا يطلع على سائر أجزاء العلة الأخرى، ويخبر بذلك باعتقاد أن هذا أمر حتمي. يخبر بذلك، يخبر بالوفاة، يخبر بعد ذلك، يعني يخبر بالوفاة، ثم بعد ذلك لا يتحقق المعلق عليه، لا تتحقق الصدقة مثلا، أو لا يتحقق عدم الصدقة، لا يتحقق المعلق عليه، فلا يتحقق الفعل، لا يتحقق ما أخبر به النبي. وبعد أن لم يتحقق، حينئذ هو يكشف التعليق، يكشف التعليق. وبعد أن تتحقق المصلحة في الإخفاء، حينئذ بعد لا داعي للإخفاء، بل لابد أن يظهر حتى لا يكذب النبي، يظهر هذا التعليق ويبين أن هذا الأمر كان معلقا على ذلك. وعدم اطلاع النبي أو الوصي، سائر الأنبياء والأوصياء، عدم اطلاعهم على الشروط وعلى الموانع، هذا أمر لا بأس به، لما ذكرناه في الدرس السابق من أنهم لا يحيطون بجميع علم الله، بتمام مراتب علم الله، كما أشارت الآية، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فقد لا يشاء، قد لا يشاء الله تعالى لمصلحة أن يطلعهم على تمام العلم، أن يطلعهم على الشروط. وحينئذ بعد أن تتحقق المصلحة يمكن أن يخبر عن التعليق. من هنا نقول قد لا يكون النبي صلى الله عليه وآله أو سائر الأنبياء والأوصياء قد لا يكونون عالمين بالتعليق، وقد يكونون عالمين. نعم، النبي الخاتم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين أوصياؤه هم مطلعون على اللوح المحفوظ، الله تعالى حباهم بذلك، اطلعوا على اللوح المحفوظ، ولو ليس طلاعا دائميا فيطلعون حينئذ كما يطلعون على المقتضي، يطلعون على الشرط، ويطلعون على عدم المانع. فحينما يخبرون هم يعلمون بذلك، وبذلك يفترقون عن غيرهم، يفترقون عن غيرهم. هم يطلعون على اللوح المحفوظ بتمام ما فيه، يطلعون على الأشياء كما هي، على حقائق الأشياء، وهل أن هذا موقوف على عدم الصدقة أو ليس موقوفا. حينما يخبر هو يخبر عن علم، كما أن الله تعالى يعلم، هو حباه بعلمه وهو أيضا يعلم بالتعليق، لكن مع ذلك هو يخبر على سبيل الإطلاق وكأنما هذا الأمر ليس معلقا، طبعا لما قلناه لمصلحة، لحكمة، كما تحقق هذا للنبي صلى الله عليه وآله. مثلا هذا الحديث 14 من نفس هذا الباب، شوفوا هذا الباب قد غني بالروايات، يعني أكثر المطالب اللي ذكرناها استفدناها من هذا الباب اللي نقل الكليني رحمة الله عليه. في الحديث 14 من هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل أخبر محمدا صلى الله عليه وآله بما كان منذ كانت الدنيا. أخبر محمدا صلى الله عليه وآله بما كان منذ كانت الدنيا وبما يكون إلى انقضاء الدنيا، وأخبره بالمحتوم مو فقط القضاء القدري المدون في لوح المحو والإثبات، أخبره بالمحتوم من ذلك، واستثنى عليه فيما سواه، استثنى عليه بعض الأشياء. ثم الكلام له تتم، خلينا نقرأ هذا المقدار. قال وأما البداء في التكوينيات، بعد أن تحدث المصنف عن النسخ انتقل إلى الحديث عن البداء. قال وأما البداء في التكوينيات بغير ذلك المعنى، يا معنى اللي أشار إلى سابقا في الوجه الأول اللي ذكره، الوجه الأول قالوا النسخ يستلزم البداء المستلزم لتغير الإرادة. هو يقول مقصودنا من البداء بغير ذلك المعنى المحال عليه تعالى. يقول وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى، المعنى المستلزم لتغير إرادته تعالى، بغير ذلك المعنى فهو مما دل عليه الروايات المتواترات كما قرأنا بعض الروايات كما لا يخفى. ومجمل معنى البداء أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه، تعلقت إرادته مشيئته لمصلحة في أن يظهر ما سوف ينمحي في المستقبل، إذا تعلقت مشيئته تعالى بإظهار ثبوت ما يمحوه، يعني ما يمحوه مستقبلا، لحكمة داعية إلى إظهاره. حكمة تدعو إلى شنو؟ تدعو إلى إظهار الموت الذي سوف لن يتحقق في المستقبل، دعت الحكمة إلى أن يظهر هذا، لحكمة داعية إلى إظهاره، يعني إظهار ثبوت ما يمحو، أبهم أو أوحى إلى نبيه أوليه أن يخبر بثبوت ما يمحوه، مع علمه بأنه يمحوه، وقد يكون عالما مع علمه بأنه يمحوه، مع علم النبي، يعني مع علم النبي هي أوليه بأنه يمحوه، أو مع عدم علمه، مع عدم علم النبي أو الولي به، لما أشير إليه قريبا بالنسخ. هو قال لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه، اللي قلنا هذا ربما يكون إشارة إلى الآية الكريمة، لما أشير إليه قريبا من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه تعالى، وإنما يخبر به. إذن ليش يخبر به؟ شنو السبب في ذلك؟ يقول وإنما يخبر منه النبي أو الوصي، إنما يخبر به لأنه حال الوحي أو الإلهام لارتقاء نفسه الزكية واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات، اطلع على ثبوته وشاف في عالم المحو والإثبات أن هاي الفتاة سوف تموت الليلة فأخبر بذلك. هذا السبب في إخباره، السبب في إخباره اطلاع على عالم المحو والإثبات واتصاله بعالم لوح المحو والإثبات، اطلع على ثبوته ولم يطلع على كونه معلقا على أمر غير واقع. ما اطلع على المعلق عليه، أصلا ما اطلع على التعليق، وكان يعتقد أن هذا أمر ناجز، خلص أمر محتوم. يقول ولم يطلع على كونه معلقا على أمر، يعني على شرط غير واقع أو عدم الموانع، لم يطلع على كونه معلقا على عدم الموانع. شنو الموانع؟ الصدقة، الصدقة مانع. طبعا صدقة بالمثال لهذا في القصة اللي قرأناها، وعدم الموانع. قال الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت الآية. يعني شنو الآية؟ هاي دائما يقولون هيجي في بعض النصوص يذكرون الآية أو الحديث. هذا الآية أو الحديث مفعول به منصوب لفعل محذوف، يعني أكمل الآية. حينما يكون موضع الشاهد لم يتم وهو باني على الاختصار، ما يريد يكتب كل المصدر كل الناس، هو يقول أنت كمل الآية. يعني شنو؟ يعني أن موضع شاهدي ترى ما كمل، لم يكتمل بعد. يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت الآية، يعني أكمل الآية، يعني وعنده أم الكتاب. هذا العالم الثاني، اللوح الثاني، اللوح المحفوظ، أم الكتاب اللي هو غير عالم المحو والإثبات. يمحو الله ما يشاء ويثبت الآية. نعم، من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية. هذا استدراك. استدراك على شنو؟ استدراك على قوله مع عدم اطلاعه ولم يطلع. قال: ولم يطلع على كونه معلقا. يقول لا تتوهم أن هذا عام في جميع الأنبياء والأوصياء لا يطلعون على عالم اللوح المحفوظ. النبي الخاتم صلى الله عليه وآله كما قرأنا بالرواية اطلع على المحتوم، اطلع على ما كان وما سيكون من أمر الدنيا. يقول: نعم، من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم اللوح المحفوظ اللي هو أم الكتاب، الذي هو من أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب. الآن يقول المصنف: يكشف عنده الواقعيات، يكشف عنده الواقعيات الذي اطلع على أم الكتاب على ما هي عليه، كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء. يعني يفهم من هاي العبارة أن اطلاع النبي صلى الله عليه وآله، نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله، اطلاع على أم الكتاب على اللوح المحفوظ ليس دائميا، وإنما قد يطلع وقد لا يطلعه الله تعالى. حتى يكون فارق بين الممكن، لابد أن تكون هناك بعض الخصائص لله تعالى. يعني لابد أن تكون هناك علوم مختصة لله تعالى، مو يطلع الممكن على جميع ما دون في اللوح المحفوظ، كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء، يعني الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، ولبعض الأوصياء كان عارفا بالكائنات كما كانت وتكون. هذا اللي ذكر المصنف. ثم بعد ذلك يذكر المصنف استدراكا على هذا الاستدراك اللي ذكره. هو أولا قال: كأنما القاعدة تقتضي أن الأنبياء والأوصياء يطلعون على عالم المحو والإثبات، فيطلعون على المقتضي ولا يطلعون على الشروط والموانع. ثم بعد ذلك استدرك، قال هذا الكلام في غير نبينا الخاتم الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، أما فيه هو مطلع على اللوح المحفوظ، مطلع على أم الكتاب، فحينما يخبر قد يكون عالما بالتعليق وعدم حصول الشرط وحصول المانع بعد ذلك وعدم حصول الفعل بالتالي، قد يكون عالما. ثم بعد ذلك يستدرك، ولعل استدراكه ناشئ من توهم قد ينقدح من هذا الكلام. يعني قد يتوهم شخص أن هذا يقتضي عدم حصول النسخ في شريعتنا المقدسة، عدم حصول البداء في شريعتنا. ليش؟ لأن إذا كان الواسطة بيننا وبين السماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار، إذا كانوا مطلعين على اللوح المحفوظ، إذا كانوا مطلعين بعد كما يطلعون على المقتضي يطلعون على الشرط ويطلعون على عدم المانع، فحينئذ لا يخبرون لا يخبرون بالمقتضي فقط، وإنما يخبرون بالمقتضي وبالشرط وبعدم المانع، وبالتالي لا نسخ ولا بداء في شريعتنا. أقول يمكن أن يكون هذا هو الذي يدعو المصنف لأن يبين هذا الاستدراك، لذلك هو يستدرك يقول مع أن النبي صلى الله عليه وآله قد يطلع على اللوح المحفوظ، لكن مع ذلك يمكن أن يتحقق النسخ ويمكن أن يتحقق البداء في شريعتنا، يتحقق النسخ ويتحقق البداء. وسابقا عرفنا أن للنسخ صورتين، صورة النسخ قبل العمل وصورة النسخ بعد العمل، فراح يذكر أمور ثلاثة. النبي صلى الله عليه وآله وإن كان متصلا باللوح المحفوظ، لكن هذا لا يمنع من أن يتحقق النسخ والبداء حتى في شريعتنا، لأن الطلاع على اللوح المحفوظ ليس طلاعا دائميا، وإنما قد يتفق له الاطلاع على ذلك. فقد يأمر أو قد يأمر الله تعالى النبي بأن يخبر بثبوت حكم هو في الواقع مؤقت، لكن هو لا يكشف عن التوقيت لمصلحة، ثم بعد ذلك يكشف عن التوقيت. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه نسخ بعد زمان العمل، ويكشف عن حكم، هذا حكم مؤقت، حكم ثابت لكن مؤقت، هو لا يكشف عن التوقيت لمصلحة، ثم بعد ذلك يكشف عن التوقيت. هذا في النسخ بعد حضور وقت العمل. هذا مورد آخر، قد يظهر النبي صلى الله عليه وآله حكما وكأنما هذا الحكم مراد جدا، لكن هو في الحقيقة ليس مرادا جديا، وأن الحكم ليس ثابتا أساسا، ثم بعد ذلك بعد أن ترتفع المصلحة يكشف عن الإرادة الجدية وأن هذا لم يكن مرادا جدا. هذا في النسخ قبل حلول وقت العمل، اللي يكون نظير الأمر بذبح إسماعيل عليه وعلى نبينا وآله وعليهم السلام جميعا. الأمر بذبح إسماعيل هذا حكم شرعي وجوب، لكن هو بالحقيقة ليس ثابتا أساسا، ليس مرادا جديا. حينما يكشف الشارع عن حقيقة الحال يكشف عن أن هذا أصلا ما إلى قرار ولا إلى استقرار ولا ثبوت في الشريعة، ليس أمرا واجبا أساسا، يختلف عن النحو الأول. النحو الأول كان الحكم ثابتا لكن حكم مؤقت ليس دائمي، ثم بعد ذلك يكشف عن التوقيت. أما بالنحو الثاني أصلا الحكم لا يكون ثابتا، كما ردد المصنف في عبارات السابقة أكثر من مرة، ثلاث أو أربع مرات ردد الشارع المقدس بين استقرار الحكم وبين دوامه. استقرار يعني قبل العمل، الدوام يعني بعد العمل. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قد يخبر النبي بوقوع حادثة تكوينية، بوقوع عذاب أو موت أو نحو ذلك لحكمة هي معلقة بالواقع على شيء، لكن لا يذكر التعليق، ثم بعد ذلك ينكشف هذا التعليق بعد أن لم يتحقق الفعل. هذا في البداء. فإذا مع أن النبي صلى الله عليه وآله هو مطلع على اللوح المحفوظ، لكن مع ذلك قد يتحقق النسخ قبل العمل، وقد يتحقق النسخ بعد العمل، وقد يتحقق البداء. الطلاع على اللوح المحفوظ لا يمنع من تحقق النسخ والبداء في شريعتنا المقدسة. هذا تمام الكلام في البداء. قال نعم مع ذلك، هذا استدراك، قال نعم مع ذلك. مع ذلك يعني شنو؟ يعني مع أن العناية الإلهية شملته وانكشفت له الواقعيات على ما هي عليه، مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام. هذا من يقول حكم من الأحكام يعني نسخ لو بدأ نسخ وربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، مع أنه في الواقع له غاية وأمد يعينها بخطاب آخر. هذا نسخ قبل لو بعد؟ هذا بعد، هذا نسخ بعد زمان العمل، لأن بعد زمان العمل يكشف عن أن الحكم ثابت، الحكم المنسوخ ثابت لكن ليس دائميا، ليس مستمرا وإنما مؤقت. يقول ربما يوحى إليه حكم من الأحكام تارة، هاي الحالة الأولى، تارة إن تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام، مع أنه في الواقع له غاية وأمد يعينها بخطاب آخر. كما في شنو المثال الشرعي؟ كما في وجوب الصدقة، في وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة أو نجوى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذا يبدو وكأنه حكم واجب ومستمر حتى في أزمنتنا، لكن بعد ذلك لا، ينكشف التوقيت وأن هذا إنما هو بعد أن يعمل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا الحكم سوف ينسخ، هذا الحكم ليكون خاصا بأمير المؤمنين سلام الله عليه. قال وأخرى، هاي أخرى، هاي الحالة الثانية من النسخ. يقول وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد، وكأنما هذا مراد جدي، مع أنه لا يكون واقعا بجد بل لمجرد الابتلاء والاختبار. هذا نسخ لكن قبل حلول وقت العمل بالمنسوخ. هذا نظير ما يذكر في قضية الذبح، قضية الذبح، وجوب الذبح، هذا حكم بدأ وكأنما حكم شرعي مراد جدا وثابت في الشريعة، لكن هو في الحقيقة ليس مرادا جديا، وإنما الغرض منه الاختبار والامتحان والابتلاء. يقول وأخرى بما يكون ظاهرا في الجد، مع أنه لا يكون واقعا بجد بل لمجرد الابتلاء والاختبار. خلص النسخ، نسخ إلى صورتين، قبل وبعد، ثم أجل البدء. قال كما أنه يؤمر، هاي كما أنه يؤمر معطوف على شنو؟ معطوف على ربما يوحى إليه حكم من الأحكام، ذاك نسخ حكم من الأحكام. ثم أجل البدء، قال كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما، يؤمر بالإخبار بوقوع عذاب أو غيره، يؤمر بأن يخبر بقضية تكوينية مو قضية ترتبط بالشريعة، يقول هاي الفتاة سوف تموت الليلة، أو عذاب كما نقلوا ذلك في قضية يونس على نبينا وعليه السلام، وأنه أخبر بأن قومه سوف يعذبون، وحينما حل الوقت هم لم يعذبوا، هذا كشف، أخبر عن وقوع عذاب ثم لم يتحقق ذلك. يقول كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب كما في هذه القضية، أو غير العذاب، مثل الموت، أن يخبر بموت الفتاة مما لا يقع في حين في وقته لم يقع، لأجل حكمة في هذا الإخبار أو ذاك الإظهار. هذا الإخبار يعني في البداء، أو ذاك الإظهار يعني في النسخ، ويظهر وكأنما هذا الحكم دائم ومستمر، أو أن هذا الحكم جدي، أو في ذاك الإظهار فبدا له تعالى. الآن يبين شنو معنى البداء. يقول فبدا له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا. قال أنت أخبر عن موت الفتاة لكن لا تخبر عن التعليق، لا تخبر عن التعليق على عدم الصدقة، هذا إكتمة، ثم بعد ذلك يبدي هذا الذي أخفاه أولا، يبديه ثانيا. يقول فبدا له تعالى بمعنى أنه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا، ويبدي ما خفي ثانيا. هاي ثانيا مرتبطة بيبدي، يعني يبدي ثانيا ما خفي أولا، هذا اللي أخفاه وأمر بعدم إظهاره أولا يبديه ثانيا، ويبدي ما خفي ثانيا. بيّن معنى البداء، ثم بعد ذلك يبين شنو الوجه في تسميته بداء، ليش مو من أول الأمر نسميه إبداء. يقول وإنما نسب إليه تعالى البداء، مع أنه في الحقيقة الإبداء هو حقيقته وواقعه إبداء كما بينا، لكن أطلقت الروايات عليه البداء. وإنما نسب إليه تعالى البداء مع أنه في الحقيقة الإبداء لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره. الإبداء إبداء الله تعالى هذا يشبه تماما البداء في الإنسان في غير الله تعالى في الممكنات. شنو وجه الشبه؟ وجه الشبه أن هذا هو الحقيقة ما كانت واضحة بالنسبة إليه، الأمر الواقعي الحقيقي ما كان مطلعا عليه، ثم بعد ذلك اطلع عليه. هذا كما موجود في البداء في الممكنات موجود أيضا في إبداء الله تعالى. هذول أصحاب النبي عيسى حينما أخبرهم بموت الفتاة هم لم يطلعوا على الموت واقعا، لم يطلعوا على الحقيقة، الحقيقة هي عدم الموت، ثم بعد ذلك اطلعوا. فإذن هاي النقطة مشتركة، الإنسان في البداء هو لا يكون مطلعا ثم يطلع، في الإبداء أيضا كذلك هو لا يكون مطلعا فيطلع. أكو تشابه بين البداء في الإنسان وبين إبداء الله تعالى، أكو تشابه لكن بفارق أن الأول عن جهل مركب والثاني عن حكمة ومصلحة. يقول وإنما نسب إليه تعالى البداء مع أنه في الحقيقة الإبداء لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني بالمعنى المتقدم الذي يعني 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 يظهر ما أمر نبيه بما أخفاه أولا بالبداء في غيره وفيما ذكرناه كفاية. المصنف صاحب الكفاية يقول فيما ذكرناه كفاية. في شنو؟ يقول إحنا مو مقصودنا أن ننقح حقيقة النسخ والبداء، ما قاعد ندرس علم كلام، وإنما إحنا حينما نجر الكلام إلى دوران الأمر بين النسخ والتخصيص اللي هو هذا الفصل الأخير من فصول العام والخاص، دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، حينما نجر الكلام إلى هذا وذكرنا النسخ ذكرنا في ضمن اشتراط المشهور النسخ بحضور وقت العمل بالمنسوخ، أردنا أن ننقح هذا الشيء، هل أن هذا الشرط ثابت أو ليس ثابتا؟ المصنف يقول هذا المقدار كافي لإثبات عدم الاشتراط. يقول وفيما ذكرناه كفاية فيما هو المهم في باب النسخ. هو شنو المهم في باب النسخ؟ تنقيح وتحقيق عدم الاشتراط، هذا اللي ينفعنا، هذا اللي يهمنا احنا بالأصول، أن نحقق عدم الاشتراط، وأن ما ذكره المشهور من الشرط هذا لا دليل عليه. يقول وفيما ذكرناه كفاية فيما هو المهم من في باب النسخ، ولا داعي لذكر تمام ما ذكروه في ذلك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب. وصلى الله على محمد وآله الأطيار.